في زحمة الحياة حيث تتسارع الخطى وتتشابك الدروب، هل توقفنا يوماً لنسأل من نحن؟ ما الذي يسكن أعماقنا ويحرك خفايانا؟ في داخل كل واحد منا عالم شاسع محيط من الأسرار والأحاسيس، قصة لم تروى بعد، هي قصة النفس، تلك الجوهرة التي أودعها الخالق فينا، أمانة نحملها وسفينة نبحر بها في خضم الحياة. في شهر رمضان، شهر السكينة والتأمل، ندعوكم لرحلة فريدة من نوعها، رحلة ليست ككل الرحلات، لا تقطع المسافات بل تعبر البلدان بل تغوص في أعماق الذات لتكتشف تلك الكنوز وتفك الطلاسم، رحلة لنعيد فيها ترتيب أوراق الحياة وننفض غبار الأيام عن أرواحنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامجكم توكيل النفوس عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. نبدأ معكم تلك الرحلة الرائعة في توكيل النفوس. يسعدنا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان أن يطل علينا عبر هذه النافذة الإذاعية وعبر هذا الأثير المميز، شخصية مميزة تفردت في عالم علم النفس في العالم العربي، وكان له تأثير وحضور قوي، وكان له أيضا بصمات واضحة في نفوس الكثير من البشر. إنه الدكتور أحمد هارون الشريف، مستشار العلاج النفسي والزواجي والأسري والصحة النفسية وعلاج الإدمان. أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد.
أهلا بحضرتك دكتور وائل.
دكتور، في بداية الرحلة في توكيل النفوس، بما أنكم صاحب توكيل النفوس والملايين أعطوك هذا التوكيل لتضبط لهم هذه النفوس وتضعها على المسار الصحيح، حدثنا في البداية عن اسم البرنامج وماذا يعني لك؟
شوف، الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار، وإذا ما كان لكل ما نستخدمه في الحياة ويوفر ويسهل ويعين توكيل للحفاظ عليه. تليفونك بيساعدك ويوفر ويعين، سيارتك بتساعدك وتوفر وتعين، وإذا ما أردت الحفاظ على هاتفك، على سيارتك، على كل ما تستخدم، فورا تذهب به إلى التوكيل.
الله.
وكلما حرصت على صيانات التوكيل كلما أخذت أفضل أداء.
التوكيل هنا ليس تفويضا، التوكيل هنا بمعنى الوكالة الخاصة بالصيانة والإصلاح والحفاظ على العمر الأمثل مع كمال أداء المهام.
الله يفتح عليك.
جميل.
التوكيل هو المكان المأمون المختص المنوط برعاية الشيء وفهمه وإصلاحه والحفاظ عليه والخروج بأحسن نتيجة منه.
رائع.
للسيارة توكيل إذا ما التزمت بصيانتها فيها أخذت أحسن أداء منها، وللهاتف توكيل إذا ما التزمت بصيانته فيه حصلت على أفضل أداء من خلاله، وللنفس توكيل.
وللنفس توكيل تحتاج أن تعود إليه من أجل إعادة الترميم ومن أجل الصيانة والإصلاح حتى تضبط العمليات الحياتية.
حتى وإن لم تكن بحاجة للترميم، فمجرد معاودة زيارة التوكيل المختص في زمن كثر فيه العبث وفي زمان حل فيه الرويبضة وفي أماكن في مجتمعاتنا العربية زاد فيها مدعين المعرفة، أصبح كل من هب ودب، القاصي والداني، الحابل والنابل، يتكلم في شؤون النفس، فيخاف المرء على سيارته ولا يذهب بها إلا للتوكيل المختص، ويخشى الرجل على هاتفه ولا يذهب به إلا للتوكيل المختص، وإذا ما قرر الاستشارة فيما يخص نفسه التي بين جنبيه، عقله الذي لا يعلم عنه الكثير، حياته التي منحها الله إياه، قد يستشير من لا يملك هذا التخصص. وهنا كانت مبادرة توكيل النفوس، وبعدها كان لقب صاحب توكيل النفوس.
جميل هذه البداية وهذه الإطلالة. في البداية دكتور، دعنا نتحدث عن آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن أن هناك أكثر من 1 مليار شخص يعاني من اضطرابات نفسية، وربما من يعاني من الاضطرابات النفسية لا يقر بذلك الاضطراب النفسي، في زمن تعلم كم هي المتغيرات التي تنوط بالناس، معدل التسارع والتغير بخلاف الماضي، بخلاف أجدادنا الذي كان معدل التغير ليس بهذا النمط، كان هناك تغير ولكن كان بوتيرة أقل، كان بنمط أقل من ذلك. كانت المتغيرات التي تدخل حياة الناس ربما تتمثل في غريب يدخل القبيلة، أو ربما تأتي بشخص يسكن بلدة لم يكن فيها فيأتي بأفكار غريبة. الآن والعالم مفتوح بهذه الصورة، هذا التداخل، هذه الاضطرابات النفسية التي يعانيها منها مليار شخص، ما أهمية أن نتحدث بموضوعية وعلم الآن عن علم النفس؟
أحيي حضرتك على هذا السؤال وأشكرك على هذا الطرح الراقي. أهمية علم النفس، أن الاقتصاديين والسياسيين والفنانين والأدباء والشعراء والممثلين والمثقفين وأي من كان من الناس المتخصصين والعوام من غير المتخصصين كلهم نفوس، كل هؤلاء أنفس، فما بالك بعلم يهتم بنفس الشخص مهما كان تخصصه.
الله،
ما بالك ببوابة كل العلوم، ما بالك بإصلاح النفس إن صلحت حياة الشخص. وأما الشق الثاني من سؤال حضرتك عن ظهور عدد أكبر من الاضطرابات النفسية وإحصائيات تتوالى كثير من الجهات في عرض بعض الأرقام دون تفسير جيد ليها، أحيط حضرتك علما وأنت أعلم أن كل الناس أصحاب مشاكل نفسية.
كل الناس،
أقول مشاكل وليس اضطرابات.
نعم،
كل الناس وارد يكون عندها مشكلة، وارد بتضايق بتوتر، وارد تكون بتقلق.
اختبارات الحياة العادية تعرض الإنسان
بدون اختبارات الأمور. بدون ما تتعرض لأي اختبار، من الوارد والمنطقي، وستعلم خلال رحلة توكيل النفوس على مدار 30 حلقة سنحيط كل من يسمعنا بها علما عن نفسه، سيعلم من خلال هذه الحلقات ما لا يعلمه عن عقله، سيعي خلال هذه الحلقات ما لم يعيه عن أفكاره، كل فكرة لم يجد لها تفسير، وكل إحساس لم يجد له تصور، وكل سلوك لم يجد له تحكم، سيعلم ما وراء هذا السلوك وتلك المشاعر وهذه الأفكار خلال هذه الرحلة. سنعبر في هذا البرنامج عن كل الأفكار التي لم يستطيع الشخص وصفها، وعن كل المشاعر التي لم يقدر الشخص على تحقيقها، وعن كل السلوكيات التي لم يجد تفسير لها، سيجد وسيتحكم وسيحسن التعبير عنها.
الله،
خلال رحلة توكيل النفوس هنتكلم عن كل حاجة بتفكر فيها وما تعملهاش، وكل اللي انت عايز تنفذه وما بتحققوش، وكل خطة حطتها وما قدتهاش، وكل بداية بدأتها وما كملتهاش. هنتكلم عن ملايين الأفكار اللي بتحس بيها وما تعرفش تقولها، عن ملايين المشاعر اللي بتتعرض ليها وما بتقدرش توصفها، عن كل موقف ممكن تكون اندفعت فيه وخسرت منه، عن كل موقف ممكن تكون هربت وانسحبت خلاله، عن كل علاقة ممكن تكون اتأذيت بسببها، عن كل فكرة ممكن تكون وقفت بعدها، عن كل شعور ممكن تكون اتلطيت، اتعودت، اتهديت، اتأثرت. كل ده يعني أنك تتعرض لمشكلة نفسية بدون ما يكون في أي معامل مؤثر خارجي
داخلي فقط. طيب سؤال دكتور، واسمح لي إن كنت أسأله بشكل شخصي.
أمر
لا حفظكم الله. ربما هناك من الناس دكتور من لا يقف عند ما يعتري نفسه. ربما يهتم كثيرا بالدرجات العلمية والتحصيل الدراسي والشهادة إذا كان طالبا يسير في ضرب العلم. وربما يهتم بالدخل والرزق ومشاكل العمل والأمور التي تحيط بالوظيفة. وربما يهتم بالأولاد ومشاكل الأسرة، ولكن تأتي عند المشاكل النفسية أو ربما عند الظروف النفسية والمشاعر ويتجاهلها. ما أهمية أن يقف الشخص بنفسه على توصيف تلك المشاعر في تلك الرحلة التي سنسير فيها معا في توكيل النفوس؟ ما أهمية أن يعيرها تماما، أن يسمع إليها، أن ينصت إليها، أن ينظر إليها نظرة اعتبار ويقيم الموقف؟ كثير يضع ذلك خلف ظهره. الأب يقول يعني مش مهم أنا، المهم أولادي. الأم تقول أنا أضحي من أجل أولادي، مش مهم حالتي النفسية، مالك يا أمي، مالك يا أبويا، مالك يا فلان. الكل يقول مش مهم أنا. وربما ينصرف. ما أهمية أن يقف الشخص بنفسه على نفسه؟
الإنسان إن لم يقف هذه الوقفة ويعرف إيه مكوناته وهو بتكون من إيه والعطل اللي جاله فين، لن يستطيع أن يستمر.
العطل هذا مصطلح غريب وجديد.
العطل النفسي هو من المصطلحات اللي هنحدث حضرتك عنها والمستمعين. وتعفن الدماغ هو من المصطلحات التي سنحدث عنها المستمعين.
تعفن الدماغ.
تعفن الدماغ.
هذا معنوي. هذا مجازي. هذا تعبير مجازي وليس تعبير حقيقي.
ولكنه ثبت علميا في كثير من الدراسات في ظل عصر السوشيال ميديا والسكرولينج الرامي للاضطرابات النفسية المتتالية أن هذا السكرولينج يصيب الدماغ بالتعفن الحقيقي.
يا الله.
برين روت تعفن العقل.
سنقف أيضا عند السكرولينج كما ذكرتم يا دكتور. هل تقصد سرعة متابعة المشاهد أم تنوع المعنويات التي يتلقاها الشخص من مشهد فيه فرح ثم ينتقل في السكرولينج إلى مشهد فيه حزن إلى مشهد فيه اكتئاب إلى لحظة دراما إلى تحدي معين؟ هذا التنوع الذي يشتت النفس بين اضطرابات ربما أو ربما مشاعر نتحدث عنها مختلفة، هل المقصود سرعة تتابع الأحداث أم تنوع المشاعر التي يتعايش معها الشخص عندما يمرر تلك المشاهد في السكرولينج؟
كلاهما.
هذا وذا.
الدماغ غير مهيئ أنه يستقبل كل هذه المشاعر والأحاسيس في وقت قصير لناس ما تعرفهمش.
الله.
دماغك تصبح خارج سيطرتك، وستعلم ده في نقطة الاضطرابات النفسية بعد عرض المشكلات. وصلنا أن كلنا أصحاب مشكلات نفسية. يعني إيه مشكلات؟ الأوفر ثينكينج مشكلة
طبعا.
الأذكياء يعانوا من فرط التفكير، وإذا ما زاد فرط التفكير أصبح فيه فرط في المشاعر. الأوفر ثينكينج يجي لبعض الناس، والأوفر سنسيتيفيتي يجي للبعض الآخر.
حساسية.
الحساسية الزايدة.
الله.
إن أصغر كلمة تأثر فيك أطول مدة، أتفه شخص يصير فيك أكبر أثر، أصغر موقف يعلم فيك أكبر علامة. إن كل اللي تمر بيه ما تعرفش تنساه، وإن كل اللي تعيشه يأثر فيك طول الوقت. الذكريات المؤلمة والصدمات المتتالية حتى لو كانت في مراحل سابقة تلاقي إنك مش قادر تتخلص منها بهدوء.
هل هذا بالكلية خطأ أم هناك نسبة معينة منه صواب يا دكتور؟
كل ما هو خارج سيطرتك تأكد أنه سيكون خطر عليك.
الله. جميل. يعني حابب أقف عند هذه النقطة تحديدا ونذهب لفاصل ونعود لنبدأ تلك الرحلة معكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور أحمد هارون الشريف، مستشار العلاج النفسي والزواج والأسري والصحة النفسية وعلاج الإدمان، صاحب توكيل النفوس. مستمعينا ومتابعينا، نكمل معكم هذه الرحلة مع الدكتور. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا مرة أخرى.
أهلا بحضرتك
دكتور. الآن نتحدث عن بعض الخرافات والأوهام و الادعاءات حول الاضطرابات النفسية والعلاجات النفسية وما يذهب إليه الناس الآن في عالم العلم، وصل فيه إلى مراتب عليا وأصبح يقاس فيه العلاج وأثره بشكل واضح. حدثنا عن هذه المشاكل التي ربما عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق وسائل التقنية الحديثة تذهب إلى البسطاء، ويعني لا نقول غير المتعلمين، ولكن من يستسهلون المعلومة ويأخذونها من هذه الصفحات. كيف تؤثر فيهم تلك الخرافات؟
فتح الله عليك بهذا السؤال، وإن شاء الله ربنا يفتح علينا في الإجابة. التفكير له أنماط وأنواع. التفكير العلمي أولهم، حتى للأشخاص الذين لا يحملون مؤهل علمي كافي. يعني لو جيت لواحد حصل على الدكتوراه وجيت لواحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، أول ما يحس بتعب بيقول لك أخذ بالأسباب واروح لأهل العلم واكشف، أزور المختص وأعمل الفحوصات وأعرف. فده اسمه نمط وشكل ونوع التفكير العلمي. واحدة ما بتخلفش بقالها فترة، تأخر إنجابها ونفسها تكون أم، زوجها بيحلم بولي العهد، تأخر زواج الشخص إلى أن أتم عليه الله نعمه وتزوج، ولكنه تأخر إنجابه فراح خد بالأسباب وبحث عن السبب. ده اسمه تفكير علمي. رحلوا المختص وخدوا أدوية وعملوا فحوصات وعملوا أشعاعات، يظل هذا التفكير العلمي مهم بالنسبة لهم جدا حتى تجهد الاستجابة ولا يحصلوا على نتيجة. يبدأ نوع بعدها من التفكير اسمه التفكير الديني، يتصدق، يقرب من ربنا، يدعو الله، يطلب من حد يدعي له. ينظر ندر، يتودد بالعبادات بالصالحات، ده نمط من أنماط التفكير.
رائع.
يظل الشخص متعمق مستغرق في هذا النمط من أنماط التفكير إلى أن يمل وتجهد استجابته، فيلجأ بعدها للتفكير الخرافي، أذهب لعراف، أستشير شيخ، أروح لمفسر. إذن التفكير الخرافي يكون بعد ما يكون الشخص تعرض لبعض الضغوط لوقت من الأوقات وما قدرش يصمد وهو بيفكر بالتفكير العلمي المنطقي.
ماذا لو قلت لك يا دكتور أن الناس، في بعض الناس وليسوا بالقلة، هم كثيرين، يذهبون من أول وهلة لأبسط مشكلة بأن معمول له سحر وعنده عمل،
أول
يذهبوا
وهلة
إلى أماكن أخرى.
يقول
لك اسأل مجرب وما تسألش طبيب.
عظيم. فكرة أن يكون معمول لك عمل ومسحور هذا الشخص هي فكرة مرضية جدا للنفس. أنا مش فاشل، أنا معمول لي عمل، أنا مش متأخر زواجي، أنا مسحور. مش عدم نجاح مني في شغلي، ده حسد،
حد كارهني وعمل لي ده.
الفكرة دي مرضية جدا للشخص. الفكرة دي بتقلل إحساسه بالذنب تجاه نفسه، جلده لنفسه بيقل، لومه لذاته بيقل، تفكيره الزايد بيقل، حساسيته الزايدة بيقل، إن في سبب خارجي خارج قوته هو ما يعرفش حاجة عنه وما ينفعش فيه تناقشه وما تقدرش تواجهه. لما يجي يقولك معمول لي عمله أو معمول لي سحره، ده مذكور في القرآن، ما تقدرش تقوله لا مش موجود، ما ينفعش تتهمه بالفشل، ما ينفعش تقول عليه شخص ما بذلش مجهود، ما ينفعش تقول عليه حد ما عملش اللي عليه، لأن كل اللي بيشتكي منه خارج قدراته، تقصيره في شغله خارج قدراته، تقصيره في علاقاته خارج قدراته. وهكذا يظل الإنسان يعلق من الشماعات زي السحر والحسد وخلافه، وهو لا يعلم أن النبي كان يأخذ بالأسباب حتى يقول الصحابة أين التوكل كل على الله.
بعد أن يأخذ بالأسباب،
كان النبي يأخذ بالأسباب حتى يقول الصحابة أين التوكل على الله.
بدأها النبي للأعربي لما قال عقلها، لم يقل قال توكل ثم عقلها، قال عقلها أولا ثم توكل.
الأخذ بالأسباب هو حين الاعتبار، وما قدر الله حق قدره. لو طلبت من حضرتك أنك تمعن الانتباه في المثال الآتي، إذا ما كان إنسان يخشى من دخول حد عليه يغتصب خصوصيته ويقتحم حجرته اللي احنا قاعدين فيها، وإذا حضرتك ما زودت من مخاوفي وقلت لي أن في بعض الناس غير المسؤولين غير الناضجين غير المهذبين أو حتى من بعض المجرمين وهيدخلوا علينا دلوقتي ويقتحموا الاستوديو اللي احنا بنسجل فيه، وبعدين أنا قلت لحضرتك اطمن أنا جايب بادي جارد قوي موجود واقف قدام الباب، هتحس بإيه؟
أمان، طمأنينة.
وما قدر الله حق قدره.
يا الله،
مين يقدر يفتح باب؟ الله سبحانه وتعالى يحميك من شر ما وراءه.
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال إن الله معنا.
إذا مهما كانت طريقة تفكير الشخص، لازم قبل ما تحلل طريقة التفكير تحلل دوافع الشخص. فكرة أنه مسحور أو محمول له عمل دي فكرة مرضية جدا ومطمئنة، وعلى فكرة غالبا ما بيكونش هو اللي قالها، غالبا بيكون حد في نقاشه غير المثمر معاه قالها له، فاكتشف أنها مريحة ومطمئنة فابتدى يقولها. هو مظلوم لأنه ما يعرفش قيمة نفسه، ما يعرفش أنه أهم وأخطر، ما يعرفش أنه أقوى من أي جن، من أي سحر، من أي عين. ما يعرفش أن الأخذ بالأسباب هو عين النجاح. ما يعرفش أن ربنا بينده عليه 5 مرات في اليوم حي على الفلاح. ما يعرفش أن الفلاح أضعاف النجاح. ما يعرفش أن النجاح أنه يحقق هدف، أما الفلاح أن يكون مستمر في تحقيق هدف.
الله، جميل. طيب دكتور اسمح لي، ربما الشخص نفسه يقول دلوقتي بأنه عندي إشارات أو دلالات بتقول أنه مسحور. قالوا لي ان في مناماتك بتشوف حاجات غريبه وعجيبه ومتكرره، وده دليل على اني مسحور. اللي رحت له اداني حبايه معينه، قال لي لو رجعت الاكل اللي اكلته او حصل لك شيء معين يبقى انت مسحور. لو لقيت نفسك بتشعر بحاجات معينه يبقى انت امور كتير، حتى يكون عنده بعض لآليات التفكير المنطقي والعلمي الذي يربطها أيضا بالخرافات والدجل كما يقولون، حتى يبرر لنفسه بأنه بهذه الأدلة خلاص أنا معايا إثبات أن أنا مسحور. وبعض الناس يشير عليه بذلك، أنا لاحظت أنك بتبقى شارد كتير، أو لاحظت أنك بتبقى كذا، أو أحيانا يتعرض لبعض المواقف اللي يؤكد له البعض بأن أنت هنا دليل على أنك مسحور. هذه الأدلة أين موضعها من الحقيقة، وكيف تبرر للنفس إذا كان فعلا هناك سبب خارج عن الطبيعة، أو هو اللي بيحاول يميل لهذا السبب اللي بي كما قلتم بيركن إليه حتى لا يتحمل المسؤولية؟
سؤال ذكي من محاور أسكى.
شكرك يا دكتور.
بس خليني أطلب من حضرتك الإجابة عن سؤال بسيط. السحر من الشيطان.
نعم.
أيهما أخطر عليك، نفسك أم الشيطان؟
لأنك إذا الشيطان كان ضعيف.
هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى في 114 سورة من سور القرآن كاملة كان إذا ما يحدثنا عن شيء مهم يسبقه بقسم، أكثر يسبقه بقسمين، أكثر أهمية بثلاثة، ولكننا لم نسمع عن شيء في القرآن الكريم من الجلدة للجلدة بكامل المصحف من البداية للنهاية 114 سورة سبقه رب العزة قبل الحديث عنه ب11 قسم إلا النفس. لم يحدث أن أقسم رب العزة وهو يتحدث عن أمر لأهميته بأن يسبقه ب11 قسم قبله، والشمس وضحاها إلى آخر الآيات 11 واو تسمى في اللغة واو القسم.
يا الله،
11 واو. في حين أنه إذا ما كان ذكر الشيطان وكيده اللي هو السحر وغيره ملحق بالضعف في القرآن، ولكن النفس أخطر.
11 قسم،
11 قسم، عدهم براحتك عشان ما خدش
حتى تصل لحلقتك. ونفس وما سواه.
الحمد لله على السلامة أنك وصلت لهنا. وأسألك سؤال مهم،
تفضل
كمل الآية.
فألهمها فجورها
قد أفلح
من زكاه
وقد خاب
من دساه.
طيب قبلها ألهمها إيه؟
الفجور.
يعني قدم الفجور على
التقوى،
يعني الأصل في النفس إنها
تفجر.
على مين؟ على صاحبها. برافو عليك.
لا أنا ما قلتش.
إجابة صحيحة.
أنا ما قلتش. حضرتك اللي قلت.
الأصل في النفس أن تفجر على صاحبها.
على صاحبها؟ أم هي توهم بأنها تفجر على غيره لإسعاده هو، وهي تجني في الأصل عليه؟
تفجر على صاحبها. النفس البشرية، الأفكار اللي ما تعرفش حاجة عنها، المشاعر اللي ما بتعرفش تفسرها، والسلوكيات اللي بتعملها وانت مش عارف سببها، كل شعور بتحس بيه وانت مش قادر تفسره، كل فكرة بتسيطر عليك مش قادر تنام، عقلك اللي ما بيفصلش، مشاعرك اللي ما بتبطلش، تصرفاتك اللي ما بتفتش. تخيل انك تكون بتقود سيارة، انت موهوم انك بتقودها وهي بتروح للمكان اللي هي عايزاه. تخيل انك غير قائد لهذه السيارة. تخيل ان كتير من الناس لا تقود ذواتها ولا تقود نفسها، فاذا ما تعرض لمن يلقي لها بما يلقي، حد يقلل منها، حد يرفعها لسابع سماء، حد يخفزها لسابع ارض، حد يشتتها، حد يلخبطها. النفس اللي ما تعرفش حاجة عنها، في غيرك ممكن يعرفوا كتير عنك.
يا الله، هذه النفس التي تحدثت عنها دكتور والتي تقود الإنسان تأخذنا إلى فكرة القدرية، ولكن نؤجلها إلى حلقات قادمة. دعنا في نهاية هذه الحلقة الأولى من برنامجنا نتحدث عن خارطة طريق البرنامج من أجل تشويق المستمعين عن تلك الخارطة لهذا البرنامج الذي سنسير فيه في توكيل النفوس. كيف ستسير الحلقات القادمة وعما نتحدث في الحلقات القادمة حتى ينتظرونا في الحلقات القادمة، ونختم بهذه الإطلالة السريعة عن محاور الحلقات القادمة إن تكرمتم وتفضلتم علي.
فضلك الله. برنامج توكيل النفوس خلال شهر رمضان سأكون من السعداء إن أقدم مع حضرتك مجموعة الحلقات اللي بنغوص فيها في أغوار النفس البشرية من خلال ربطها بما يحدث لك خلال أفضل شهور العام وهو شهر رمضان. إجابة على كثير من التساؤلات، أنت ليه بتصوم؟ طب تصوم إزاي؟ وإنك تعرف إيه الفرق ما بين أنواع الصيام؟ وإنك تعرف إزاي تأهل نفسك وتروضها وتتحكم فيها وتزكيها وتنميها، إنك تعرف إزاي تهندل أفكارك، توصف مشاعرك، تتحكم في سلوكك. كل ده هتبدأ تتعرف عليه من خلال حديثنا عن الشهوات والرغبات والآفات وأنواع النفس ودرجاتها ومقاماتها وتفصيلها وتفندها، وعن اهتماماتها وعن شغفك وميولك واهتماماتك، عن اللي بتحبه واللي ما بتحبوش، عن اللي خايف منه واللي ما بتعرفوش. هتعرف عنك ما لم تعرفه من قبل بمرجعية دينية علمية عملية. الهدف فيها هو أنت، أنت بكل أنواع نفسك، أنت بكل ما فيك، لأنك نفخة من روح الله. توكيل النفوس رحلة جواك عشان تدخل التوكيل. أشرف بيها إن أكون صاحب توكيل النفوس.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور على هذه الإطلالة الرائعة على محاور البرنامج خلال 30 حلقة إن شاء الله. بعد هذه الحلقة نشكركم على هذا الكلام الطيب، شكرا، نفع الله بكم.
شكرا لحضرتك.
مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه الخطوة الأولى في رحلتنا نحو أعماق الذات. تعلمنا اليوم أن الاهتمام بصحتنا النفسية ليس رفاهية بل هو أساس الحياة المتوازنة، وأن المعرفة والعلم هي أولى خطوات الشفاء والنمو. دكتور أحمد هارون قدم لنا إطلالة رائعة حول أهمية أن نتعرف على أنفسنا بشكل واضح، وأهمية أن نعرف أن تلك النفس هي من الخطورة بمكان، لكي نوليها اهتماما ونعرف أبعادها ونسبر أخوارها حتى نملك الزمام إن استطعنا، حتى نصل بها إلى بر الأمان. نشكركم مستمعينا ومتابعينا، وانتظرونا في حلقات قادمة من برنامجكم توكيل النفوس.